الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر من سير التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والتابعي اليوم رجاء ابن حيوة، وقد قال مسلمة بن عبد الملك: إن في كندة لثلاثة رجال ينزل الله بهم الغيث وينصر بهم الأعداء، أحدهم رجاء ابن حيوة. من هو هذا التابعي؟ على كل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. باب الخير مفتوح، وفضل الله عميم، لا يحد لا بزمان ولا بمكان ولا بأمة ولا بقرن ولا بجيل. الله الله، هو هو، وعطاؤه مبذول، ورحمته واسعة، والطريق إليه سالك، وثمن الجنة معروف. هذا يؤكد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر، لا يدرى أولها خير أم آخرها. فهذا التابعي ربما لم يرد عليكم من قبل. من هو هذا؟ رجل ولد في بيسان من أرض فلسطين، وكانت ولادته في أواخر خلافة عثمان بن عفان أو نحو من ذلك، وكان ينتمي إلى قبيلة كندة العربية، وعلى هذا فرجاء فلسطيني الوطن، عربي الأرومة، كندي العشيرة، يعني فلسطيني. وقد نشأ الفتى الكندي في طاعة الله، ودائما وأبدا أؤكد لكم: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. ولا أفرح حينما أنظر إلى الإخوة الكرام، فرحي حينما أرى شابا ناشئا في طاعة الله. الخير يتراكم، القناعات تتراكم، الإيمان تتراكم، الإيمان يتراكم. يعني إذا كان في هذه السن ملتزم، مطبق، منيب، دائم، فكيف إذا رأيته في الأربعين، في الخمسين؟ الزمن لصالح المؤمن، يزيده تألقا، يزيده علما، يزيده هيبة، يزيده مكانة، يزيده قربا، يقربه من الجنة. فلذلك ما من تابعي كما ترون، وما من صحابي في الأعم الأغلب، إلا وقد نشأوا في طاعة الله النشأة المبكرة. نشأ هذا الفتى الكندي في طاعة الله منذ حداثة سنه، فأحبه الله وحببه إلى خلقه. بالمناسبة، يعني إذا رأيت الناس يحبوك لما عندك من أخلاق وإيمان، فهذه في الحقيقة محبة الله لك. ينادى له في الكون أن نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. يعني محبة الله تتجسد بمحبة الخلق. وإذا أبغض الله الإنسان بانحرافه ومعصيته، ألقى بغضه في قلوب العباد، لا أحد يحبه. أما إذا كان قويا يمدح في وجهه. أما العبرة ماذا يقال في غيبته: لا تأبه ولا تلقي بالا ولا تهتم لما يقال في حضرتك. أنت أحد رجلين، إما أن يخافك الناس، وإما أن يرجون أن يرجو ما عندك، في الحالتين يتملقونك ويكلون لك المديح جزافا ويمدحونك بما ليس فيك، لكن الذي يعول عليه ما يقال في غيبتك. أقبل هذا الفتى على العلم من نعومة أظفاره، فوجد العلم فؤاده غضا طريا خاليا فتمكن منه واستقر فيه. يعني أنت كالوعاء، قال عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكن. الإنسان إذا طلب علم بوقت مبكر وعاء فارغ، حينما يلقى العلم فيه يتمكن. العلم في الصغر كالنقش في الحجر، أما إذا امتلأ من مشاغل الدنيا وشهواتها وطموحاتها ما عاد في محلات. قال الشاعر يتحدث عن المصائب، قال بلاني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. ما عاد في محلات. فالقلب إذا امتلأ بمحبة الدنيا ما بقي شيء لمحبة الله، والله عز وجل كما قال في القرآن الكريم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، له قلب واحد. يعني نقطة دقيقة، هل قلب وعاء؟ إذا كان فارغ مما سوى الله يمتلئ كله بمعرفة الله، إذا كان معبأ إلى ثلاثة أرباعه من الدنيا ما عاد بقي الربع. فالبطولة كما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قال وجد العلم فؤاده غضا طريا خاليا فتمكن منه واستقر فيه، وجعل همه الأكبر التضلع من كتاب الله. أقول هذا الكلام كثيرا، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. أي كتاب تقرأه مؤلفه بشر محدود، لكنك إذا قرأت كلام الله عز وجل تقرأ كتاب خالق البشر. فكان همه الأول التضلع التمكن من كتاب الله عز وجل والتزود من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتصور إنسان وعاءه ممتلئ قرآن وسنة ومواقف كمال من الصحابة والتابعين، هذا كيفما تكلم كيفما تحرك لا ينطق إلا بالحق، لا يتكلم إلا بالحكمة، لا يقف إلى الموقف الكامل. أتيح لهذا التابعي الجليل أن يأخذ عن طائفة كبيرة من جلة علماء الصحابة. هي الفكرة توقفنا عند حقيقة، هو أن العلم لا يؤخذ إلا من الرجال. لو أمكن أن يؤخذ العلم من الكتب مباشرة لاستغنت وزارات التربية في العالم عن ألوف ألوف المعلمين. لو أمكن أن يؤخذ العلم من كتاب فقط من دون معلم، هي حقيقة ثابتة. اقرأوا كتاب هذا كتاب أصل من أصول الفقه مشهور جدا، الموافقات، في المقدمة التاسعة يقول العلم الشاطبي، العلم لا يؤخذ إلا عن طريق عالم ورع متحقق. الورع صفة نفسية والتحقق صفة فكرية، متحقق من علمه ورع في سلوكه، هذا هو السبيل. أخذ عن أبي سعيد الخدري، أبي الدرداء، أبي أمامة، عبادة بن الصامت، معاوية بن أبي سفيان، عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم. فكان هؤلاء الأساتذة العلماء الأجلاء مصابيح هداية ومشاعل عرفان. وضع هذا الفتى التابعي لنفسه دستورا ظل يلتزمه طوال حياته، يقول ما أحسن الإسلام يزينه الإيمان، الإسلام انصياع لله، لكن إذا انصياع من دون إيمان ما بيستمر. ما أحسن الإسلام يزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان يزينه التقى، الإحسان يعني. وما أحسن التقى يزينه العلم، ورع على علم. وما أحسن العلم يزينه العمل، وما أحسن العمل يزينه الرفق. هذا منهج هذا التابعي، إسلام وإيمان وتقوى وعلم وعمل ورفق. لكن الشيء الذي يلفت النظر في سيرة هذا التابعي هو أنه كان وزيرا لعدد كبير من خلفاء بني أمية، وقد تعجبون كيف وفق بين مقتضيات منصبه وبين كونه من التابعين الأجلاء الورعين العاملين. وسوف ترون أنه ما من عمل على وجه الأرض يستعصي عن أن يكون في خدمة الحق، ما من عمل. المؤمن بإمكانه أن يوظف عمله في خدمة أهل الحق. مثلا كان هذا التابعي له صلة متينة بسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز، فاقت صلاته بمن سبقهما من الخلفاء. أدناه من قلوب الخلفاء رجاحة رأيه وصدق لهجته وإخلاص نيته وحكمته في معالجة الأمور. أخواننا الكرام، الإنسان يوفق إلى أقصى درجة حينما يكون إلى جانبه من يعينه على الخير ويدله عليه. دعاء رسول الله لأمراء المسلمين: اللهم هيئ لهم بطانة خير تدلهم عليه، تدلهم إليه، وتعينهم عليه. وانت كإنسان حاول يكون لك مستشار يدلك على الخير ويعينك عليه، وإياك وبطانة السوء، لأن هؤلاء بطانة السوء اشتروا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم. اشتروا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم. فأيام الإنسان يكون مدير مدرسة يعني، عنده 30-40 مدرس، مدير مستشفى عنده 30 طبيب، تلاقي واحد قرب منه زيادة، خدمه زيادة، كان جنبه لطيف دائما، هذا الشخص حنسميه مستشار، حنسميه من البطانة من الحاشية. في شخص بطانة سوء دائما بأمره يوغل صدره على بقية الناس، دائما يدله على عمل يؤذي المصلحة. هي مشان مركزك أقوى، بيقول له أقوى لمركزك، فلان عمل معه كذا، فلان حكى عليك بغيابك كذا. فكل إنسان هذا رجل من بطانة السوء. فأيام الإنسان بيكون مدير معمل، مدير مستشفى، مدير مدرسة، يعني رئيس دائرة صغيرة حوله كم موظف، واحد بيقرب زيادة، هذا هو الحاشية. احذر أن يكون أقرب الناس إليك رجل سوء، احذر. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز عين مستشار عالم جليل اسمه، الآن أذكر اسمه، قال له مزاحم، عمر بن مزاحم، قال له: يا عمر كن إلى جانبي دائما وراقب ما أفعل وانظر ما أقول، فإن رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. أخواننا الكرام، والله لو كشف الغطاء لرأيت الذي ينتقدك وينصحك ولو كان قاسيا له فضل عليك لا حدود له. يلي بينتقدك عم يرفعك، والذي يمدحك بما ليس فيك يضعك. هيك قال سيدنا عمر، ما بسوي سيدنا عمر؟ قال: أحب ما أهدى إلي أصحابي عيوبي. وطن نفسك على سماع النقد، وطن نفسك على سماع النصيحة ولو أنها قاسية، لأنها تنطلق من حب، من حرص، من غيره، ولا تعود نفسك على سماع المديح مثل الجربان بدهم ينحي كله على طول بخير. لا توطن نفسك على سماع المديح، اطلب النقد، اطلب المآخذ، اطلب المثالب، اطلب السقطات، اطلب الهنات وتلافاها، وانتقد نفسك ترقى بسرعة. أما إذا عودت نفسك على سماع المديح والثناء ما عاد تقبل واحد يذمك أبدا، ما ترضى، تتحطمه. تعودت على المديح صار في إدمان مثل المخدرات مثل الدخان. تعودت على المديح، وطن نفسك على سماع النقد، على سماع النصيحة، على سماع ذكر المآخذ، بهذا ترقى. فأسمع كلام سيدنا عمر: أحب ما أهدى إلي أصحابي عيوبي، عداتي لهم فضل علي ومنة، أعدائي يعني لهم فضل علي، لا أعدم الله لي الأعادية، ذكروني بالعيوب فبرئت منها. فالأبطال دائما يصغون إلى النقد، يصغون باهتمام ويشكرون ويثنون. نعم، لأنه قلت لكم سابقا طريق القمة صعب كثير، ومع أنه صعب قد تصل إلى القمة. في عملك، في دراستك، في تدريسك، في تجارتك، في زعامتك، في قيادتك ممكن، لكن بعد أن تصل إلى هذه القمة البطولة ليس أنك وصلت إليها، البطولة أن تبقى فيها. لأنه في القمة آلاف الطرق التي تنقلك إلى الحضيض. إذا كان طريق الصعود طريق وعر، طريق النزول كله سيراميك مع صابون، كأسن الغرور فوق الغرور بروحك، رفض النقد بروحك، الاعتداد بالرأي بروحك. لذلك البطولة أن تبقى في القمة. أن تبقى في القمة تحتاج إلى معارضة، إلى نصحة، إلى أناس بطانة خير تدلك على الخير وتعينك عليه. فهذا وزير لخلفاء بني أمية، أولا دعاهم إلى الخير ودلهم عليه، ثانيا ثناهم عن الشر وأوصد دونهم أبوابه، ثالثا أراهم الحق وزين لهم اتباعه، بصرهم بالباطل وكره إليهم إتيانه، نصح لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الآن نحن في عنا مرض يفتت جموع المسلمين، المجاملة. المجاملة، لكن أعطيه جمله بتلاقي إن قعد لك الشخص، إن قعد مع شخص مثلا لا ديني طلع ملحد، إن قعد مع دين طلع ولي، بتلاقي عنده قدرة مرونة عجيبة جدا، يتكلم بكلام بيوافق الحاضرين، هي منتهى النفاق. من استطاع أن يرضي الناس كلهم فهو منافق. أنت ما لك اتجاه، كله شغال معك، ياس عالمي يعني، شو الإنسان هذا؟ ما له اتجاه، بجامل هاد وهاد. إن كان شخص مثلا من أصحاب الفكر الحر تلاقي صار حر أكثر منه. حتى في أديب بيقولوا إنه هو مزحة انه انت كيف بتبيع قلمك، انت كاتب مسرحي كبير، كيف بتبيع انتاجك العلم الفني لجهة معينة؟ وقام غضب، قال انا ابيع انتاجي لجهة في الارض، انا اجرته تأجيرا، ماذا تبيع؟ لسه في زبون تاني يعني. فالانسان مفروض يكون له اتجاه، يكون في عنده كلمة لا، يكون في عنده كلمة لا اوافق، يكون في عنده كلمة لا ارضى بهذا، هذا منكر لا ارضى به، يكون في عنده كلمة اعتراض. حتى كل شخصية علمونا بالجامعة أنه أول مظهر لمظاهر ظهور شخصية الطفل الصغير رفضه، لك ما بدي. الرفض دليل فيه إلى شخصية، إذا ألغيت الرفض ما عاد ذاب الإنسان، صار مائع بيتشكل بأي إناء. دعاهم إلى الخير ودلهم عليه، ثناهم عن الشر وأوصد دونهم أبوابه، أراهم الحق وزينه لهم، بصرهم بالباطل وكره لهم إتيانه، نصح لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. في له قصة مع سليمان بن عبد الملك، قال: إني لواقف مع سليمان بن عبد الملك في جموع من الناس، إذ رأيت رجلا يتجه نحونا وسط الزحام، وكان حسن الصورة جليل الهيئة، فما زال يشق الصفوف، وأنا ما أشك أنه يروم الخليفة حتى حاذاني. هو ظن أنه الرجل الوقور يتجه نحو الخليفة، فإذا به يتجه نحوي، ثم وقف إلى جانبي وحياني وقال: يا رجاء، والخليفة جنبه واقف، قال له: يا رجاء، إنك قد ابتليت بهذا الرجل، وأشار إلى الخليفة، وإن في القرب منه الخير الكثير والشر الكثير، الخير الكثير والشر الكثير، فاجعل قربك منه خيرا لك وله وللناس، فاجعل قربك منه خيرا لك وله وللناس، واعلم يا رجاء أنه من كانت له منزلة من السلطان فرفع إليه حاجة امرئ ضعيف لا يستطيع رفعها، لقي الله جل وعز يوم يلقاه وقد ثبت قدميه للحساب. لو واحد أيام بيكون له صديق، مثلا مدير عام، مدير مؤسسة، إنسان بمنصب حساس، هي العلاقة أنت محاسب عنها يوم القيامة، يا ترى في واحد مظلوم له مشكلة عند الرجل هذا العظيم وأنت صديقه؟ إذا كان هناك فائدة تجنيها من هذه العلاقة، أن تنقل لهذا الإنسان الذي بيده الأمر ظلامة ممن لا يستطيع نقلها إليه. ما في واحد ما له أصحاب، ما له أصدقاء، يعني قرابات، أخي أنا قرايبي بالجهة الفلانية، قرايبي منصبه حساس، قرايبي بالجهة الفلانية، أنت بتعرف ناس مظلومين. لذلك السلف الصالح العلماء ما كانوا يجيزون لأنفسهم الاتصال بالأمراء إلا من أجل رفع ظلامات المسلمين إليهم. إذا كان لك علاقة مع إنسان قوي، إنسان بيده الأمر، فهذه العلاقة يجب أن توظفها في سبيل إنصاف المظلومين، لكن ما بتقبل تحسه بشيء إلا بس علاقات ومودات وسهرات وهدايا متبادلة عشان تشعر بالأمن. أنت أنا فلان صديقي، تحس حالك أنه أنت ما حد يقرب عليك، فلان صديقك، أنت ما استغليت العلاقة هي لخدمة المسلمين، أنت ولم توظفها لخدمة الحق، إنما استخدمتها لتوهم نفسك أنك في أمن. فلان صاحبك معك تليفونه، قال لك: أي ساعة خبرني. لا، فقال له: واذكر يا رجاء أنه من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته، واعلم يا رجاء أن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل إدخال الفرح على قلب امرئ مسلم. مرة قال لي طبيب كلمة كبر في نظري كثيرا، قال لي: أنا ذقت كل ملاذ الدنيا، لكن حينما أجري عملية ناجحة لإنسان ويشعر أنها نجحت ويبتسم، أشعر بسعادة لا توصف. العظماء أيها الإخوة لا يسعدهم إلا أن يسعد الناس بهم، العظماء. أما الصغراء ما دام بيته فيه كل شيء وطعامه جيد وأمواله كثيرة، خلاص على الدنيا السلام. لكن عظماء الناس يسعدون بإسعاد الآخرين، يسعدون إذا رأوا البسمة على قلوب الناس. أنا والله زرت أخ من إخواننا الكرام، يعني في معه مرض عضال، وجدت أولاده في كآبة. هذا الأخ الكريم تلقى هاتف من إنسان قال له: غدا قابل الطبيب الفلاني والعملية مغطى حسابه. ما عرف الآن من خبره، ذهب إلى الطبيب قال له: العملية جاهزة، أنت بتحب؟ قال له: بعد يومين. العملية أجريت بنجاح منقطع النظير. زرته بعد حين والله رأيت أولاده يقفزون من الفرح. قلت هذا اللي دفع 300,000 أدخل فرح على هالأسرة، الأب والزوجة والأولاد، وأحسن ما يساي عرس بفندق يحط 20 مليون أو 10 ملايين أو مليون، 300,000 ما حدا عرفان السعادة مني. السعادة بإسعاد الناس، أن تعيش في قلوبهم، أن ترى البسمة على أفواه الصغار. لذلك والله الكلمة لا أنساها أبدا، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. في إنسان كله خير، كله خيرات، كله معونة، في شخص باني مجده على إيذاء الناس، على أخذ ما في أيديهم، على بث الرعب في قلوبهم، هذا أشقى إنسان. هذا إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. الله شو وظفك عنده؟ والله مرة قال لي واحد، قال لي أنا عملي قذر وكمان تفلسف، قال لي ديرتي وورك بالإنجليزي كمان حكى لي، والله يشهد له بيت وله مركز عمل لا يوصف بالفخامة. قال لي عملي قذر، هي الفطرة، الفطرة هي، واشتغل الشغلة كلها شحم وزيت وأتقنها وخذ أجرة معتدلة، هذا عمل نظيف كلها شحم، بتتغسل عشيه، تلبس لبس أنيق مساء ما بقى في مشكلة. في إخواننا كثير أصحاب مصالح، أنا بكبرهم والله، هيك بدي لابس هالعري أبرول أسود على أزرق على شحم، لكن تعا شوفه بعقد قران لابس بدلة فخمة وأنيق ومرتب درجة أولى. هيك الله بحب الإنسان صاحب مصلحة. إني أرى رجل ليس له عمل يسقط من عيني. كون يا أخي مكنسيان، شو في مانع، وكهربجي وباطنجي ودهان وبلاط، هذا هو الشرف أساسا، تكسب رزقك حلال، هذا أشرف عمل، أن تكسب رزقك من عرقك وكد يمينك. نعم. وأنا أتأمل كلامه وأترقب أن يزيدني من هذه النصائح، نصائح مهمة جدا. ناداني الخليفة قال أين رجاء، فانعطفت نحوه وقلت أنا ذا يا أمير المؤمنين، فسألني عن شيء فما كدت أفرغ من جوابه حتى التفت إلى صاحبي فلم أجده، فنفضت المكان عنه نفضا فلم أقع له على أثر بين الناس. نصح وانتهى، ما عاد بيان. أما كلمات بليغة. مرة كان في مجلس عبد الملك بن مروان، وصف للخليفة رجل بسوء طويته على بني أمية، وقيل له إنه يشايع ابن الزبير وينتصر له، وذكر الواشي له من أفعاله وأقواله ما أثار حفيظة الخليفة، وقال والله لئن أمكنني الله منه لأفعلن ولأفعلن. أيام تلاقي الواشي عالم نفس، بيعرف مكان الوجع، المكان اللي بيغلي غليان الشخص. هذا الواشي قد يكون ذكي جدا، بكلام لطيف هيك هادئ ناعم بيرمي فتيشة أول كلمة تانية، هيك قال هيك حكى، يصير هالشخص القوي عم يغلي غليان وينتظر الساعة التي ينتقم بها من هذا الشخص. قال وصف للخليفة رجل بسوء طويته على بني أمية، وقيل له إنه يشايع ابن الزبير وينتصر له، وذكر الواشي من أفعاله وأقواله ما أثار حفيظته، فقال والله لئن أمكنني الله منه لأفعلن ولأفعلن ولأضعن السيف في عنقه. ولم يمض طويل وقت حتى أمكنه الله من الرجل وثيق إليه سوقا، جابوا له إياه. فلما وقعت عيناه عليه كاد يتميز من الغيظ، وهم أن ينفذ وعيده به بقتله. قاعد رجاء، قال يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قد صنع لك ما تحب من القدرة عليه، فاصنع لله ما يحب من العفو. الله عز وجل استجاب لك الدعاء ونفذ لك رغبتك وجعله بين يديك. هلأ أنت قابل هذا المعروف، هذا العمل، هذا الإكرام من الله أنه مكنك منه، قابله بما يحب الله عز وجل من العفو عنه. فسكنت نفس الخليفة وسكت عنه الغضب وعفى عن الرجل وأطلق سراحه وأحس وأحسن إليه. أخواننا الكرام، عدل ساعة يفضل أن تعبد الله 80 عاما. لا تكون إنسان تسبب الشر لإنسان. ليس منا من فرق، إجماع، قرب بين الناس، التمس لهم العذر، دافع عنهم، الله يرضى عنك. لا تبني مجدك على أنقاض الآخرين. كثير في أشخاص يرتفع على أنقاض إنسان آخر، بيحطم إنسان بيطلع هو، بيحطم جهة بيطلع. الإنسان هو الإنسان لو اختلف الزمان، الإنسان هو هو. سنة 91 حج الوليد بن عبد الملك وبصحبته رجاء، فلما بلغا المدينة زارا المسجد النبوي الشريف، يرافقهما عمر بن عبد العزيز. وقد رغب الخليفة في أن ينظر إلى حرم النبوي نظرة أنات وروية، إذ كان قد عقد العزم على توسعته حتى يكون 200 ذراع في 200 ذراع. الآن بسع الحرم النبوي إلى ما يزيد عن 1,000,000 مصلي، فكان رغبة يوسعه ل200 ذراع. ب200 ذراع إذا الواحد زار الحرم النبوي الآن بيلاقي في أعمدة بيضاء هي الروضة، بعدين في عمودين أخضرين مكتوب هذا حدود المسجد النبوي، عشان تعرف حجم المسجد لما كان رسول الله فيه، يعني 4 سجادات. هذول فتحوا العالم. هلا احنا 1,200,000,000، الله يعيننا ويساعدنا. فأخرج الناس من المسجد ليتمكن الخليفة من تأمله، هيك الأمر طلع. ولم يبقى في هذا المسجد غير سعيد بن المسيب، هذا رجل من التابعين، إذ لم يجرؤ الحرس على إخراجه، له هيبته. فأرسل عمر بن عبد العزيز إليه، وكان يومئذ واليا على المدينة، من يقول له لو خرجت من المسجد كما خرج الناس إذا ممكن. فقال سعيد بن المسيب لا أغادر المسجد إلا في الوقت الذي اعتدت أن أغادره فيه كل يوم، ما بغير. فقيل له لو قمت فسلمت على أمير المؤمنين، فبوقف سلم عليه. قال إنما جئت إلى هنا لأقوم لله رب العالمين، هذا بيت الله. فلما عرف عمر بن عبد العزيز ما درى بين رسوله وسعيد بن المسيب، جعل يعدل بالخليفة عن المكان الذي فيه سعيد، أخذ إلى الطرف الثاني حتى ما يصير مشكلة. وأخذ رجاء يشاغله بالكلام لما كانا يعلمان من شدة عنفوان الخليفة. الخليفة عنده عنفوان شديد، وهذا الرجل ما بيطلع من المسجد إلا ولا بيوقف بيسلم. فقال لهما الوليد من ذلك الشيخ؟ في واحد قاعد، من هو؟ أليس هو سعيد بن المسيب؟ قال نعم بلى يا أمير المؤمنين. وطفقا يصفان من دينه وعلمه وفضله وتقواه حتى يغطوا على بقائه وعلى جلوسه. ثم قالا لو علم بمكان أمير المؤمنين لقام إليه وسلم عليه، ولكنه ضعيف البصر ولكنه ضعيف البصر. فقال الوليد إني لأعلم من حاله مثل ما تذكران، وهو أحق أن نأتيه ونسلم عليه، نحن نسلم عليه. ثم دار في المسجد حتى أتاه ووقف عليه وحياه وقال كيف الشيخ؟ فلم ينهض الشيخ من مكانه وقال بنعمة من الله وله الحمد والمنة. قال له فكيف أمير المؤمنين؟ وفقه الله، طلع مو ضعيف البصر، طلع وفقه الله لما يحبه ويرضاه. فانصرف الوليد وهو يقول هذا بقية الناس، هذه بقية السلف الصالح. والخلفاء كانوا أتقياء. نعم. ولما أفضت الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك، كان لرجاء بن حيوة عنده شأن يفوق شأنه عند سابقه. الآن القصة دقيقة جدا. أكبر هذه القصص أنه حدث رجاء فقال، لما كان أول يوم جمعة من شهر صفر عام 99 أو 99، كنا مع أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك بدابق، وكان قد أرسل جيشا لجبا إلى القسطنطينية بقيادة أخيه مسلمة ابن عبد الملك، ومعه ابنه داود وطائفة كبيرة من آل بيته، وقد آل على ألا يبرح مرج دابق حتى يفتح الله عليه القسطنطينية أو يموت. في عنده رغبة سليمان أن تفتح على يديه القسطنطينية، وكانت معقل الروم. فلما اقترب موعد صلاة الجمعة توضأ الخليفة فأحسن الوضوء، ثم لبس حلة خضراء واعتم بعمامة خضراء، ونظر في المرآة نظرة معجب بنفسه مزهو بشبابه، وكان في نحو 40 من عمره. ثم خرج ليصلي بالناس الجمعة، فلم يرجع من المسجد إلا وهو موعوك، أصابته الحمى. ثم أخذ يثقل عليه المرض يوما بعد يوم، وقد سألني أن أظل قريبا منه، فدخلت عليه ذات مرة فوجدته يكتب كتابا، فقلت: ما يصنع أمير المؤمنين؟ قال: أكتب كتابا أعهد به إلى ابن أيوب بالخلافة من بعدي. فقلت: يا أمير المؤمنين، هل أسمعوا دور الناصح، دور بطانة الخير الذي يدل على الخير ويعين عليه. قال: يا أمير المؤمنين، إن مما يحفظ الخليفة في قبره ويبرئ ذمته عند ربه أن يستخلف على الناس الرجل الصالح، وإن ابنك أيوب غلام لم يبلغ الحلم بعد، ولم يتبين صلاحه من طلاحه. فتراجع وقال: إنه كتاب كتبته وأنا أريد أن أستخير الله فيه ولم أعزم عليه، لسه ما قررت، قال له. ثم مزق الكتاب. التغت خلافة أيوب بهذه النصيحة، قال له: إن مما يحفظ الخليفة في قبره ويبرئ ذمته عند ربه أن يستخلف على الناس الرجل الصالح، وإن ابنك أيوب غلام لم يبلغ الحلم بعد، ولم يتبين لك صلاحه من طلاحه. فتراجع وقال: إنه كتاب كتبته وأنا أريد أن أستخير الله فيه، لسه ما انتهيت منه يعني، ولم أعزم عليه. ثم مزق الكتاب، ومكث بعد ذلك يوما أو يومين، ثم دعاني وقال: يا رجاء، ما رأيك في ولدي داود أبا المقدام؟ فقلت: هو غائب مع جيوش المسلمين في القسطنطينة، وأنت لا تدري الآن أحي هو أم ميت. فقال: فمن ترى إذن يا رجاء؟ قلت: الرأي رأي أمير المؤمنين، الرأي رأي أمير المؤمنين. وكنت أريد أن أنظر في من يذكرهم لكي أستبعدهم واحدا واحدا حتى أصل إلى عمر بن عبد العزيز. يعني كل أعمال سيدنا عمر في صحيفة رجاء، هو اللي أقنع الخليفة باختياره. فقال: كيف ترى عمر بن عبد العزيز؟ قلت: والله يا أمير المؤمنين، ما علمته والله إلا فاضلا كاملا عاقلا دينا. هذا. قال: صدقت، إنه والله لكذلك، ولكنني إن وليته وأغفلت أولاد عبد الملك لتكونن فتنة ولا يتركونه يلي عليهم أبدا، تنشأ فتنة. قلت: أشرك معه واحدا منهم واجعله بعده. قال: والله قد أصبت، فإن ذلك مما يسكنهم ويجعلهم يرضونه. ثم أخذ الكتاب وكتب بيده: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عبد الله سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز، إني وليته الخلافة من بعدي وجعلتها من بعده ليزيد بن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع بكم الطامعون. ثم ختم الكتاب وناولني إياه، ثم أرسل إلى كعب بن حامز صاحب الشرطة وقال له: أدعو آل بيتي فليجتمعوا لأخذ البيعة، وأعلمهم أن الكتاب الذي في يدي رجاء هو كتابي، ومرهم أن يبايعوا لمن فيه. قال رجاء: فلما اجتمعوا قلت لهم: هذا كتاب أمير المؤمنين قد عهد فيه للخليفة من بعده، وقد أمرني أن آخذ منكم البيعة لمن ولى. ما عرفوا مين؟ فقالوا: سمعا لأمر أمير المؤمنين وطاعة لخليفته من بعده. وطلبوا أن أستأذن لهم على أمير المؤمنين للسلام عليه. قلت: نعم. فلما دخلوا عليه قال لهم: إن هذا الكتاب الذي في يدي رجاء هو كتابي، وفيه عهدي للخليفة من بعدي، فاسمعوا وأطيعوا لمن وليت، وبايعوا لمن سميت في هذا الكتاب. فطفقوا يبايعون رجلا رجلا، ثم خرجت بالكتاب مختوما لا يعلم أحد من الخلق ما فيه غيري وغير أمير المؤمنين سر. فلما تفرق الناس جاءني عمر بن عبد العزيز فقال: يا أبا المقدام، إن أمير المؤمنين رجل حسن الظن بي، وكان يوليني من كريم بره وصافي وداده الشيء الكثير، وأنا أخشى أن يكون قد أسند إلي من هذا الأمر شيئا، فأنشدك الله وأسألك بحرمتي ومودتي أن تعلمني إن كان في الكتاب شيء يخصني حتى أستعفيه من ذلك قبل فوات الفرصة. ما بده. فقلت له: لا والله ما أنا بمخبرك حرفا واحدا مما سألت عنه. فتركني فتولى عني وهو غضبان ما فهمش. ثم جاءني هشام بن عبد الملك أخوه، قال: يا أبا المقدام، إن لي عندك حرمة ومودة قديمة، وإن لك عندي شكرا جزيلا، فأعلمني بما في كتاب أمير المؤمنين. فإن كان هذا الأمر إلي سكت، وإن كان لغيري تكلمت، فليس مثلي من ينحى عن هذا الأمر، بالعكس موقف معاكس تماما. ولك عهد الله ألا أذكر اسمك أبدا. فقلت له: والله لا أخبرك بحرف واحد من ما في الكتاب. فانصرف وهو يضرب كفا بكف ويقول: لمن يكون هذا الأمر إذا أنا نحيت عنه؟ أتخرج الخلافة من بني عبد الملك؟ والله إني لعين أولاد عبد الملك. ثم دخلت على سليمان بن عبد الملك فإذا هو يجود بروحه. فجعلت إذ أخذته السكرة من سكرات الموت أحرفه نحو القبلة، فكان يقول لي وهو يشهق: لم يأني ذلك بعد يا رجاء. حتى فعلت ذلك مرتين، فلما كانت الثالثة قال: الآن يا رجاء إن كنت تريد أن تفعل شيئا فافعله. يعني انتهى الأمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فحرفته نحو القبلة، فما لبث أن أسلم روحه لله. عند ذلك أغمضت عينيه وسجيته بقصيفة خضراء وأغلقت الباب عليه وخرجت. فأرسلت إلي زوجته تسألني عنه وتطلب مني أن أخبرها عن حاله. فقلت لها، شققت عنه الباب وقلت لرسولها: انظر إليه، لقد نام الساعة بعد سهر طويل، فدعوه نائم، هلأ خلوه نائم. فرجع فأخبرها فقبلت ذلك وأيقنت أنه نائم. ثم أحكمت إغلاق الباب وأجلست عنده حارسا أثق به، وأوصيته ألا يتزحزح عن مكانه حتى أعود، وألا يدخل على الخليفة أحدا أبدا كائنا من كان. ومضيت فلقيني الناس وقالوا: كيف أمير المؤمنين؟ قلت: لم يكن منذ مرض أسكن منه الآن ولا أهدأ، يهدأ حال الحمد لله، يعني ما في شيء يعني. فقالوا: الحمد لله. ثم أرسلت إلى كعب بن حامد صاحب الشرطة فجمع أهل بيت أمير المؤمنين جميعا في مسجد دابق، فقلت بايعوا لمن في كتاب أمير المؤمنين؟ قالوا قد بايعنا مرة، نبايع أخرى مرة ثانية؟ فقلت هذا أمر أمير المؤمنين، بايعوا على ما أمر به ولمن سمى في هذا الكتاب المختوم. فبايعوا رجلا رجلا، فلما رأيت أني قد أحكمت الأمر قلت إن صاحبكم قد مات وإنا لله وإنا إليه راجعون، وقرأت عليهم الكتاب. فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز نادى هشام بن عبد الملك لا نبايعه أبدا. فقلت إذن والله تضرب عنقك، قم فبايع. فقام يجر رجليه، فلما انتهى إلى عمر قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو يسترجع لمصير الخلافة إلى عمر دونه ودون إخوته من أولاد عبد الملك. وقال عمر إنا لله وإنا إليه راجعون، وكان يسترجع لمصير الخلافة إليه على كره منه. فكانت بيعة جدد الله فيها للإسلام شبابه ورفع للدين مناره. فطوبى لخليفة المسلمين على هذه التولية، وطوبى لرجاء على هذه النصيحة. هذا رجل من التابعين كان وزيرا لعدد من خلفاء بني أمية، وكان ناصحا أمينا من بطانة الخير، يدل على الخير ويعين عليه، والحمد لله رب العالمين.